الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل، أي في شروط اللعان وما يترتب عليه. وشروط اللعان ثلاثة: الأول كونه بين زوجين مكلفين، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم فلا لعان بقذف أمة ولا حد. وأما اعتبار التكليف فلأن عندي فأن هذا خطأ مطبعي، فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا ولا فرق بين الأعمى والبصير، نص عليه لعموم الآية. الأول كونه بين زوجين، فلو قذف أجنبية فلا لعان، إما البينة أو الحد، فاللعان خاص بين الزوجين. لو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم طالبت بالحد بعد الزواج فهل يكون في لعان؟ الجواب لا، لأنها حين القذف ليست زوجة. والله تعالى يقول: والذين يرمون أزواجهم. اللي مد برجلين المصاحف يكف الزلخ، ما يجوز مد قدمين تجاه المصاحف. إذا الله تعالى يقول: والذين يرمون أزواجهم، وهذا رمى أجنبية، فيحين الرمي أجنبية ليس الزوجة، فكونه عقد عليه بعد ذلك لا يسقط حد القذف، بل إما أن يثبت ببينه أو يقذف. بين زوجين مكلفين، مكلفين، مكلف والبالغ العاقل، هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أن من قذف زوجة غير مكلفة كالصغيرة أنه له أن يلاعن. لماذا؟ لأن القاذف عليه إما حد أو تعزير. إن كان المقذوف محصنا، والذين يرمون محصنات، تقدم معنى الإحصان أن يكون المقذوف بالغا عاقلا إيش حرا عفيفا مسلما عفيفا، هذا هو المحصن: بالغ العاقل الحر المسلم العفيف. إذا قذف محصنا ففيه الحد، إذا قذف غير محصن فيه التعزير، لأنه لا يجوز الإنسان أن يطلق لسانه في أعراض المسلمين مهما كان فيعذر. فإذا إذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة وطولب بإقامة طلب المقذوف إقامة التعزير أو طلب التعزير فإنه يجاب، فهذا الآن يدفع عن نفسه التعزير، يقول ما في مانع أن يلاعن ليسقط عن نفسه التعزير. يعني شخص تزوج بنت عمرها 12 سنة، يعني تجامع لكنها ما بلغت، وجد رجلا يزني بها فقال: أنت زانية، وراح أو تكلم قال يعني أخبر أنها زنت، وطالبوا اشتكوا عند القاضي. يعني وش بيصير الآن إذا قلنا ما يلاعن؟ سيعذر. يقول: كيف أعذر وأنا صادق رأيتها تزني؟ فيلاعن من أجل أن يدفع عن نفسه التعزير. إذا تقول لا مانع، والآية عامة: الذين يرمون أزواجهم، ما قال أزواجهم محصنات، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، فيدخل في هذا كل زوجة. والتعليل كما سمعنا أنه وإن لم يكن هناك حد فإنه يسقط عن نفسه التعزير. يقيم القاضي إذا طلب المقذوف، إذا طالب المقذوف فالقاضي يعزر القاضي، هذا حسب نظر القاضي. يعني إذا كان شخص معلن، يعني يعلن الفاحشة وممسوك عليه كلام في إقرار، يعني تكلم في الفاحشة ما يبالي، هذا حد شيء آخر، هو ما راح يطالب أصلا، يعني ممسوك عليه الآن له كلام في الفاحشة وكذا. لكن في شخص يعني ليس من معروف بالعفاف وكذا، لكنه أيضا ليس معلنا بالفاحشة، فإذا طالب بالتعزير فإنه يقع. أو صغيرة، إنسان قذف بنت صغيرة ليست زوجة مثلا، قذف بنت فلان ابن فلان تزني عمرها 12 سنة وطالب أبوها ولي البنت، فإنه يؤخذ القالف ويعزر. لا يجوز أن يقذف المسلمين ولو لم يكن محسنا. وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا. نقول صحيح ما يوجب حدا لكنه يوجب تعزير. وهذا الآن يقول أنا لا أريد أن أعزر، لماذا أعزر وأنا صادق؟ التعزير فيه فضيحة وفيه ألم، قد يكون بضرب أو سجن أو ما شابه ذلك، فيقول أنا لا أتحمل التعزير ولكن أنا صادق، رمى زوجته وهو صادق. فإذا طالبته رفعت القاضي فإنه يلعن. ولا فرق بين الأعمى والبصير، نص عليه لعموم الآية. هذا صحيح عموم الآية، والذين يرمون أزواجهم، يعني ما فيه تفصيل أو تخصيص أو تقييد، والذين يرمون أزواجهم، الذين من صيغ العموم فتشمل كل زوج ولو كان أعمى. لكن قد يقال كيف يقذف الأعمى؟ أليس يعني قذفه أو أليس كونه أعمى دليلا واضحا على كذبه؟ فكيف يلاعن وقد ظهر كذبه؟ نقول ليس بشرط، قد يكون إيش يدعي أنه لمس، يعني عرف هذا عن طريق اللمس مثلا، وإن كان احتمالا بعيدا لكنه وارد. فالمقصود أن الآية عامة وليس فيها تقييد يخرج الأعمى. الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، أن يتقدمه ضمير يعود إلى اللعان، قذفها بالزنا ولو في دبر، لأنه قذف يجب به الحد. هل يجب الحد بالإتيان في الدبر؟ إنسان يعني فعل الفاحشة بامرأة أجنبية لكنه أتاها في الدبر والعياذ بالله، يعني ما أتاها في الفرج في القبل، أتاها في الدبر، فهل يقام عليه الحد؟ حد الزنا كان محصن يرجم، كان غير محصن يجلد. يعني هذه فيها خلاف، مذهب يرون أن اللواط فيه حد، في حد الزنا سواء كان في مع رجل أو مع امرأة. ومن العلماء يرى التعزير، أن هذا لا يصدق عليه أنه زنا، لا يكون زنا إلا في الفرج، فهذا يكون دون الزنا فيه التعزير، وهو أخف من اللواط بالذكر، وليس فيه نص على الحد. الحديث جاءت في اللواط، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود سند جيد. فهذا في الرجل، لا شك أن اتيان الرجل أعظم اتيان المرأة، فعلى كل حال اتيان المرأة بالدبر هذا فيه خلاف، يعني بعضهم يرى فيه الحد بعضهم يرى فيه التعزير. نقول إذن له يلاعن كما تقدم، حتى لو قلنا ليس فيه حد نقول هذا فيه تعزير فيلاعن، يعني هو فيه تعزير. ومن قذف زوجته بهذا، يعني ادعى أنها أتيت في الدبر ورفعته القاضي، فإن القاضي يعزره، يعني حتى لو قلنا ليس قذفا، لأن القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، بالنسبة للذكر يقذف باللواط، نقول حتى لو قلنا هذا ليس بزنا لكنه يوجب التعزير مثل المسألة السابقة. فإذا له أن يلاعن، لكن ليس له أن ينفي الولد، ليس له أن ينفي الولد، إذا قذفها بهذا فليس له أن ينفي الولد، لأن لا يمكن أن تحمل من الإتيان في الدبر. فإذا قذفه حامل وادعى أنه أتيت في الدبر فليس له أن ينفي الولد، يلاعن ويسقط عنه الحد، والمرأة يقام عليها إذا لم تلاعن ما يجب في هذا، وإن لاعنت سقط عنها الحد، ولكن ليس له نفي الولد لأنها لا يمكن أن تحمل من الإتيان في الدبر. إذن الحمل الذي في بطنها يكون للفراش، لأن هذا الذي قذف فيه ليس سببا للحمل. قال لأن قذفه لأنه قذف يجب به الحد، هذا على المذهب، ولا فرق بين الأعمى والبصير نص عليه لعموم الآية، يعني نفس المسألة السابقة سواء قذف في القبل أو في الدبر لا فرق بين الأعمى والبصير. قال الثالث أن تكذبه الزوجة في قذفها، معلوم أنها إن لم تكذبه فإنه يقام عليها الحد، فتكذبه ثم يلاعن. قال ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها، فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب. فإن صدقته، إن صدقته ما هو الحكم؟ ويقام عليها حد الزنا، يقام عليها حد الزنا هو الرجم، لأنه إقرار بالزنا. صدقته فإنه لا لعان لأنها سترجم، أو عفت عن الطلب بحد القذف، يعني قد يكون الزوج يعني سليط اللسان وبذيئا، فلما يعني اختلف مع زوجته رماها بالفاحشة وهو كاذب ما رأى شيئا، لكن بعض الناس عنده والعياذ بالله فحش وبذاءة لسان، إذا اختلف مع شخص قذفه، قال مثلا يا شرموطة ولا يا فاجرة ومعروف المصطلح أو يا زانية أو ما شابه ذلك، والمرأة سكتت. قيل ليش ما الطالبين؟ قالت والله هذا زوجي وعيالي وأنا متعود عليه ودائما يقول هذا، وتنتهي القضية يعني ما يترتب عليه شيء، لأنه ما قذف بزنا رآه حتى يصر عليه ويذهب إلى القاضي، لا هذا إنسان يعني بذيء اللسان ويطلق هذه الكلمات عند الغضب، فقالها للزوجة والزوجة سكتت تركته. قال ليش ما الطالبين؟ قالت والله ما ودي بالفضايح والمشاكل، هذا زوجي وعيالي وأنا أعرف أنه إذا ذهب عنه الغضب رجع كما كان ولا يحصل شيء، فأنا لا أريد الفضيحة. سكتت، هل في لعان الآن؟ ما في شيء، لأن الزوج لن يطالب، لن يذهب إلى القاضي يطالب، لأنه ما رأى شيئا، والمرأة سكتت وعافت عن حقها، لأنه حق شخصي للمقذوف، إن شاء طالب وإن شاء ترك، فسكتت المرأة، إذا لا لعان، لأنه ما في أحد أوصل القضية إلى الحاكم، لا الرجل الزوج لأنه كاذب ولا الزوجة لأنها لا تريد الفضائح، فإذا سكتت فلا لعان، يعني المرأة ما صدقته ولا طالبت سكتت. قال فلا يعني عفت عن الطلب، هنا عفت عن الطلب بحد القذف، أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب. إذا سكتت لم تقر ولم تنكر، إذا سكت المرأة لم تقر ولم تنكر، فالأصل أنه الحق النسب إلا إذا ذهب إلى القاضي وأصر وأحضر الزوجة، أحضرها القاضي، فإنه إذا أحضره القاضي لا بد أن يكون أن تحسم قضية، إما بإقرار من الزوجة فتحد وينتفي الولد، أو تلاعن وينتفي الولد، لكن لو قذفها دون القاضي وسكتت فإن هذا اللعان هذا القذف لا يترتب عليه شيء والولد يكون له. قال ولا لعان لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها، وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن لأنه محتاج إليه، يعني إذا سكتت وهو صادق وهي حامل قذفها بالزنا سكتت لم تطالب وهو صادق في هذا، ماذا سيصنع؟ سيرفع القضية للقاضي، سيذهب للقاضي كما فعل عويمر العجلاني، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل، قذف زوجته أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هلال بن أمية كلهم رضي الله عنهم، كل منهم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما رأى. إذا سكت، قال أنت زنيتي وسكتت، فإنه لا ترتب شيء إلا إذا رفعه إلى القاضي، هنا الآن يحضرها القاضي وإما تقر وإما أن تلعن. قال فله وإن كان بينهما نسب يريد نفيه، بينهما نسب، النسب المراد به الولد سواء كانت حاملا أو وضعت من زنا سابق، يعني رأى تزني وسكت وقال لعله ما يكون شيء، لعلها ما تحمل ولا تكون فضيحة، وتركها فتبين الحمل، فلما حملت ما لاعن، قال لعلها تسقط، لعله يموت، لعله كذا، يعني ليس كل حامل تلد ولدا حيا، قد يموت في البطن، قد تسقط أو ما شابه ذلك، فسكت. فلما ولدت الآن احتاج إلى اللعان، أنه يقول الآن الولد ليس منه لأنها زنت في طهر لم يجامعها فيه وحملت من ذلك الزنا، إذن هو الآن متيقن أن الولد ليس منه وقد ولد، فإن سكت نسب إليه، إن سكت نسب إليه، الآن محتاج إلى نفي الولد. كيف ينفيه؟ ينفي باللعان، يذهب الآن للقاضي ويقذفها أنها زنت قبل الحمل في تاريخ كذا وكذا وأنها حملت من هذا الزنا، ثم القاضي يحضر المرأة ويلاعن إن قرت رجمت وإلا لاعن بينهما، قال لأنه محتاج إليه وحق له فلا يسقط برضاها. إذا رضيت هي بالقذف، قذف بالزنا وسكت رضيت، ما يسقط حقه، ما هو حقه؟ نفي الولد، لأن يعني عليه ضرر بنسبة الولد إليه، فكون قذفها وسكتت ليس معناه أنه يسقط حقه، لأن المرأة قد تسكت أنها تعرف أنها تعلم أنها زانية فلا تريد أن يذهب يرفع إلى القاضي فتسكت، لكن إذا سكتت هو الذي يطالب، لا يسقط حقه بسكوت المرأة، يعني ليس بشرط أنها هي التي تشكوه عند القاضي تقول أنه قذفني، لا، لو فرضنا أنها سكتت بالغالب أنها ستسكت، إذا كانت زانية والرجل والزوج صادق غالب المرأة ستسكت، بالعكس ربما أنها يعني تتودد إليه وتنطرح بين يديه تستعطفه وتستجديه أن يستر عليها، يعني تعرف أنها وقعت في الفاحشة، فإذا نقول سكوتها لا يسقط حقه، بل هو الذي يذهب ويطالب كما فعل هلال وعويمر رضي الله عنه. نعم. هذه ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها خلاف، والصواب أنه يعني صورة المسألة أن الشخص ما رأى زوجته تزني وحملت بولد يجزم أنه ليس منه، مثال شخص سافر وامرأته حائض وغاب 4 أشهر 6 أشهر ثم جاء من السفر وجدها حاملا، هو الآن يجزم أنه ليس منه لأنه ذهب وهي حائض أو في طهر لم يجامعها فيه، طهرت يوم يومين ثلاثة لم يجامعها ثم سافر وجاء بعد أشهر وجد حاملا، الآن هو يجزم أن الولد ليس منه، لكنه لا يجزم أنها زنت، لا يجزم أنها زنت، ربما أنها أكرهت وليس عليه حد، أو أنها وطئت وطئ شبهة، أو تحملت بماء الرجل مثلا، فيه يعني احتمالات، فالآن مشكلة. إذا قال ذهب يلاعن يقول أشهد بالله أنها زنت، وما ما رأى تزني، والحمل ليس دليلا على الزنا 100%، وفي الغالب أنه دليل على الزنا، لكن يبقى احتمال، فماذا يصنع؟ اللاعن كذب، قال أشهد بالله أنها زنت أو رأيتها تزني، هذا كذب ما رأى تزني، وإن سكت نسب الولد إليه هو يعلم أنه ليس منه، فماذا يصنع؟ قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه يلاعن لكن يقول ليس الولد مني، يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني ويسكت عن الزنا، ويشهد 4 مرات يقول كل مرة أشهد بالله أن هذا الولد سواء حامل أو بعد ولاده ليس مني، وينتفي ولا حاجة أن تلاعن لأنه ما عليه حد الآن، أي صالحة، لأنه ما اتهم بالزنا فهو نفى الولد، فهي الآن لا حاجة أن تلاعن، وينتفي الولد بمجرد اللعان. إذا لعن 4 مرات وشهد على نفسه باللعنة في 5 انتفى الولد في الحال ولا حد عليه، ولا حاجة أن تلاعن لأنه ما عليه حد، حتى لو سكتت ليس عليها حد، لأنه احتمال أن تكون حملت من وطأ شبهة أو من إكراه أو ما شابه ذلك، وليس أو تحملت بماء الرجل فليس عن زنا، فلا تحد حد الزنا. إذن له أن ينفي ذلك. لو ثبت أنه عقيم الولد ليس منه، واضح يعني ثبت يقينا 100% أن هذا الرجل عقيم، عقم واضح ما يختلف في الأطباء، فإذن هذا دليل قاطع على أن الأولاد ليسوا منه، فله أن ينفيهم ينتفون عنه، ولكن لا تحد المرأة حد الزنا. والعلماء ذكروا هذه المسألة، قالوا إذا حملت امرأة لا زوج لها، امرأة ما لها زوج وتبين حملها، ماذا يصنع بها؟ يقولون تسأل، فإن قرت بالزنا أقيم عليها الحد، وإن نفت الزنا وادعت إكراها أو وطأ شبهة أو أنها تحملت بماء الرجل فإنه لا يقام عليه حد الزنا، لأن الأصل عدم ثبوت الزنا وليس هناك بينة، والحمل يحتمل، الحمل يحتمل، يعني قد تكون المرأة اغتصبت مثلا، المكره ليس عليه حد، ففي احتمال لو ادعت إكراها يقبل منها ولا تحد. إذا ادعت أنها وطئها رجل وطئ شبهة وهذا أيضا ممكن ولا تحد. يعني تروح لطبيب تقول يحقنها بمني رجل، يدخل مني في الرحم، تحمل ولا ما تحمل؟ التلقيح الصناعي يسمونه، لو أخذ مني رجل وصب في رحمها وقت التبويض يسمونه وقت التبويض، تحمل ولا لا؟ تحمل، تحمل في ماء الرجل، هذا معروف عند السابقين، إنه لو أخذت نطفة الرجل وأدخلتها في برجها بأي وسيلة فإنها تحمل منها، قال تحملت بماء الرجل وضعته في فرجها وحملت منه، هذا ليس بزنا ولا شك حرام، لكنه ليس بزنا لما يبقى من حد. تعذر إذا تحملت بماء الرجل تعذر، أما إذا وطئت وطئ إكراه أو شبهة فليس أي شيء. ثم قال ويثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام. الأول سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه، إذا تم اللعان يسقط عن الزوج حد القذف أو التعزير، ويسقط عن المرأة حد الزنا. قال ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه، لأن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يذكره في لعانه، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ولا عذره له. هذه مسألة خلافية، إذا قال الزوج رأيت الزوج، إذا قال الزوج أنه رأى زوجته تزني مع فلان، قذف كم واحد الحين؟ قذف 2، الزوجة والشخص المعين. طيب إذا لاعن هل يسقط حق الزوجة فقط ولا يسقط حق الجميع؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء يرى أنه يسقط حق الزوجة فقط لأنه لاعن وأسقط حق المرأة، أما الرجل الأجنبي فإنه لا علاقة له باللعان، فإذا طالب فإنه يقام عليه الحد. طيب ما الجواب عن ما استدل به المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلالا بقذفه لشريك؟ يعني ما نقول أنه حده، لاعن وانتهى الأمر، فرق بينه وانتهى الأمر. قال الجواب عنه أن شريكا لم يطالب، أن شريكا لم يطالب، وأيضا قرين أنه ما طالب، أن الولد جاء يشبهه، جاء شبيها بشريك، فهذا قرينه على أنه كان فعلا قد زنى بهذه المرأة. معلوم أن الزاني ما له يعني قوة نفس يذهب يطالب يعني كأنه يريد السلامة، فما يعني شيء يحمله على المطالبة وهو قد فعل الفاحشة. إذن هذا هو وجه الاستدلال. قلنا الأصل أنه قذف اثنين، واللعان يسقط حق المرأة، وأما الأجنبي فيبقى حقه على الأصل أنه قذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فهذا على الأصل. والقول الثاني ما هو المذهب كما سمعنا أنه أن اللعان يسقط حق الجميع، يسقط حق هذا وهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد هلال رضي الله عنه. طيب قد يقول قال يعني ما حاجة الرجل أن يسمي الزاني؟ يعني كان بالإمكان يقول رأيتها تزني فقط، ما حاجة أن يقول مع فلان. فإذا قال مع فلان هذا زيادة في القذف، فلا حاجة له به. يعني هو محتاج أن يقذف زوجته من أجل أن ينفي الولد، لكن ما حاجته في قذف فلان الذي عينه؟ قالوا الجواب عن هذا أنه قد يحتاج إليه في تأكيد قوله من جهة الشبه، أنه يعني صادق ونحدد الشخص، وقد يأتي الولد شبيها بذاك الشخص فيكون مقويا لموقفه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حسابكم على الله، قال أحدكما إيش حسابكم على الله أحدكما كاذب. وباللعان هل يعرف الكاذب ولا ما يعرف؟ ما يعرف الكاذب. فكل شخص يرى القاذف لزوجته يشك فيه، والله هذا احتمال هو الكاذب. وكل واحد يرى المرأة يقول والله احتمال هذه هي الكاذبة. إذن الزوج إذا لاعن ما زالت تدور حوله شبهة، تدور حوله شبهة الكذب، فقد يحتاج أن يعين الزاني من أجل يقوي موقفه ويبعد عنه الشبهة. فإذا ولدت المرأة شبيها بالزاني فإن الناس سيقولون والله صدق، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت به شبيها بشريك ما أراه إلا صدق عليها. فالناس الآن بعد وما ولدت المرأة كلهم شبه يجزمون أن هلالا إيش صادق، لأنه حدد الرجل وجاء الولد شبيها به، جاء أسمر وجاء بدينا وجاء أكحل العينين سابق الإليتين شبيها بشريك، لأن هلال كان أبيض ونحيفا وكان سبط الشعر أي ناعم الشعر، وشريك كان أسمر وضخم وخشن الشعر أكحل العينين. فجاء الولد بهذا الوصف أسمر متين أكحل العينين شبيها بشريك، وبعيد كل البعد عن هلال ابن أمية. إذن نقول قذف الزوج أو تحديد الزاني هذا قد يحتاج إليه الزوج من أجل تقوية موقفه، وهو قذف واحد قذفهما بزين واحد وهو محتاج إليه. فإذا لاعن الأقرب أنه يسقط حقه من حق المقذوف من الحد، يعني هذا هو الأقرب أنه يسقط. لكن الأحوط أن لا يسمي، الأحوط أن لا يسمي، لأن القاضي إذا كان يرى أنه يحد سيحد حد القذف. المسألة خلافية مشهور، لو جاءت القضية عند قاضي يرى أنه يحد هو ما عنده شهود، فإذا طالبه المقذوف ربما الناس يذهبون للمقذوف يقول والله فلان قذفك ارفع عليه. إذا رفعوا إلى قاضي يرى أنه يجب أن يثبت ولا حد. إذن ما يستطيع أن يجزم القاذف الآن الزوج إذا سمى الزاني فإنه لا يضمن عدم إقامة الحد عليه، لأن مثلا فيها خلاف مشهور فيرجع فيه لرأي القاضي الذي سيحكم في هذه المسألة. إن كان يرى الحد حده إذا طالب المقذوف. إذن تسمية القاذف الزاني مخاطرة، تسمية الزاني مخاطرة من جهة الزوج فإنه قد يحد. فالأحوط أن لا يسمي، يقذف امرأته نزلت ولا يسمي. ورد حديث الظاهر عند أحمد، لو تراجع بنور حديث عند أحمد أن رجلا زنى بامرأة سماها، زنى بامرأة سماها، فأقر عند النبي، جاء يقر، فقام عليه الحد وأرسل إلى المرأة فكذبته فتركها ولم يحده حد القذف. لأنه الآن إذا اعترف أنه زنى بامرأة، أنه زنى بفلانة، إيش يتضمن؟ قذفها. يعني والآن يقر بزنا أنه زنى هو ويقذف تلك المرأة بالزنا، أن يتهم أنه زنت معه. المرأة كذبته، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة يسألها فكذبته فتركها، ولم ينقل أنه حد أو حد آخر للقذف. هذا أيضا يقوي هذه المسألة، وأنه لا، إذا أقر هذا أقر بأنه زنى بامرأة، يعني ما قذفها ابتداء، وهذا يقذف زوجته، ففيه شبه أنه قذف واحد للزوجة ولهذا الشخص، وهذا جاء مقرا وسمى المرأة، لأنه بإمكانه أن يقر بدون أن يسمي المرأة، يأتي يقر أنه زنى فقط ولا يسمي المرأة، فلا يقام عليها. قد يقال المرأة ما طالبت أيضا، لكن نقول أنه يعني لو كان يعلم المقذوف أنه له حق الحد لما ترك المطالبة. يعني هذا أيضا في احتمال، ولو كان كاذبا في احتمال أن يأتي يطالب من أجل أن يبرر ساحته وأن يظهر صدقه وأنه يعني تأثر من هذا القذف وكذا، فيريد أن يبين أنه صادق. فالمقصود المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأقرب الأرجح، أنه لا يقام عليه الحد إذا لعن، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد على من أقر بالزنا بامرأة عينها. مدرس بس فضحها هو الآن، فضحها ولا يقبل قوله فيها. يعني هو الآن جاء يقول زنى بفلانة، هو الآن كانوا قال للناس فلانة زنت، فضحها، والمرأة تقول يكذب، خلوا يثبت أني زنيت ولا يقام عليه الحد، لأنه فضحني الآن شو سمعتي. كونه الغالب أنه صادق هذا ما يكفي في إقامة الحدود، أنه الآن قذف، فالمرأة تقول شو سمعتي، أنا أطالب بحقي الآن، هو يتوب ويعترف كيفه، لكن لماذا يقذفني أنا ويسوي شو سمعتي؟ فهو لا شك أنه شو سمعة المرأة هذه، وكونه قرينة أنه صادق هذا ما يسقط حق الغير، لأنه عدوان على الغير، وقذف هذه المرأة. والله تعالى قال الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة، بغض النظر عن اعتبارات الأخر، إلا الأزواج استثناهم الله تعالى في الآيات التي بعدها. لكن هنا المرأة لو طالبت يقول على الأصل، ما قال مين محصن، هو اللي بس يشهد المحصن، هو بس هي معروفة بالصلاح والخير وكذا، وأنها زنت هفوة مع هذا الشخص اللي معروف بالصلاح والصلاة والخير وكذا، وزنت هذه المرة خفية ما أحد درى، لكن سمعتها طيبة عند الناس، زلت وقعت في استغواها الشيطان وزلت هذه الزلة، فهو الآن قذفها. فلو طالبت نقول على الأصل أن يقام على الحد، لكن الظاهر صار فيه قرينة وملابسة، هذا قذف زوجته بفلان، هذا أقر مع فلانة، أنه ظاهر أن هذه الملابسة تسقط عنه الحد، لأنه لم يحد، فيه احتمال أن يجاب عنه بأن المقذوف لم يطالب. هذا هو يعني سبب الخلاف في هذا المسألة، أن الأدلة ليست حاسمة، أن فيها احتمال. فمن رأى النظر من جهة قال أنه ما قام على الحد، وأن المقذوف لو كان له حق لإيش لطالب، فسكوته دليل على أنه يعلم أنه ما له حق، ولا كان يطالب، لأن القذف ما حد يرضى به، قذف عار وفضيحة شديدة، فما حد يرضى به، فسكوت شريك وسكوت هذه المرأة قرينة على أنهم يعلمون أنهم لا حق لهم في المطالبة. والفريق الثاني يقول لا، أنهم الأصل لهم حق، لكن لما لم يطالبوا لم يقل، لأنه حق شخصي لا يقام إلا بالمطالبة. يعني الاحتمال موجود، الأدلة فيها الاحتمال. اي ما في شك فرق بينهما. اذا لاعن قصك اللي ما في زنا يعني ما اتهم بالزنا. اي نعم اللي ما اتهم بالزنا الله اعلم. المساله فيها ذكر انه لاعن يقول مثل ما تقدم اشهد بالله ان الولد ليس مني ولم يعني التفريق ما يكون الا بعد تمام اللعان. فالله المسألة هذه ما يلزم التفريق. إن حب يطلق طلق وإن قال لا أنا يعني أبقي هذه المرأة لاحتمال أنها أكرهات احتمال أنها وطشبها وكذا الظاهر ما يفرق إلا بتمام اللعان إذا لعنت المرأة. يعني ما مر من شيء لكن هذا هو الظاهر أنه ما يفرق إلا بتمام اللعان. سيأتينا الفرقة تكون بعد تمام اللعان من الطرفين. ما في ولا يعني يلعن ليزيل ليسقط الحد أو التعزير على حسب الخلاف. وإذا لا إذا لعنت حصل التفريق. إذا لعنت حصل لأن التفريق سيأتينا الآن أنه يحصل بالملاعن من الطرفين. قال الثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم. يعني هذه الأشياء كما تقدم في أول فصل ويثبت بتمام تلاعنهما. يعني هذه الأحكام لا تثبت إلا إذا حصل لعان من الطرفين وتم. الأول كما تقدم سقوط الحد والتعزير، والثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم. قوله ولو بلا فعل حاكم وش تفهم منها؟ إشارة خلاف. هذه مشهورة عند الفقهاء إذا كان مسألة خلاف ولو كان كذا. يعني ولو كان أحد العلماء يقولون فإن الصواب هو كذا، هذه يفهم منها أن مسألة فيها خلاف. إذن المؤلف يقول ولو بلا فعل حاكم، يعني ما يحتاج أن يفرق الحاكم بينهما. الفرقة تحصل بنفس اللعان، إذا تم اللعان فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا بدون حكم، محتاج إلى حكم، محتاج طلاق، ولا يحتاج أن يقول الحاكم قد حرمت عليك لا سبيل لك إليها أو كذا. هذا حكم يحصل بنفس اللعان، يترتب على اللعان مباشرة بدون أي شيء آخر من طلاق أو تفريق من الحاكم. قال لأنه ضمير يعود إلى إيش؟ لأنه أي اللعان، لأنه أي اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد. يعني نفس اللعان يحصل بالتحريم المؤبد فلم يقف على تفريق الحاكم. قد ينازع منازع يقول لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، هذا تعليل بنفس الشيء. لأنه معنى يقتضي التفريق المؤبد، اللي يخالف يقول أنا أرى أنه ما يرد ما يقتضي التأبيد المؤبد، التفريق المؤبد والتحريم المؤبد. يعني في التعليل بنفس الشيء هذا معيب عند العلماء ولا يسلم، لأنه يعني يقلب عليك المخالف. أنت تقول تحصل الفرقة بمجرد اللعان، وش التعليل؟ لأن اللعان يقتضي تحريم المؤبد. وش يقول خصمك؟ يقول أنا أرى أن اللعان لا يقتضي التحريم المؤبد. إذن هذا يعني ما في تعليل بشيء خارج، يعلل بنفس الشيء، ما في تعليل من خارج. لكن التعليل الصحيح يقول اللعان يقتضي التحريم المؤبد لما حصل من النفرة بين الزوجين، فكيف يقذف عن رؤوس الأشهاد، يقذف بالزنا ثم يرجع يضاجعها مضاجعة الأزواج وقد حصل بينهما لعنة وغضب أحدهما يقينا إما هذا أو هذا، أحدهما إما ملعون أو مغضوب عليه، فكيف يجتمعان بعد الفضيحة العظيمة وبين نفي الولد وبين أن دعا كل واحد عن نفسه باللعنة والغضب؟ ما يمكن يجتمع واحد ملعون واحد مغضوب عليه. إذا كان الزوج صادقا فهو يعاشر امرأة قد غضب الله عليها. كيف يرضى أن يعاشر امرأة زانية قد غضب الله عليها؟ وإن كان كاذبا فالمرأة كيف تعاشر زوجا ملعونا وقد فضح له صلة الشهاد ونفى ولدها؟ فلا يمكن أن يلتقوا أبدا بعد هذه النفرة العظيمة. إذا التعليل بمعنى اللعان لا بذات اللعان، بما يحصل به من هذه النفرة العظيمة، فلا يمكن أن يلتقوا بعد ذلك. قال لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان. يعني السؤال قوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، هل هو تشريع، حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ إذا قلنا حكم تشريعي صار إيش؟ شرعا إلى يوم القيامة، خلاص ما يحتاج أن يكرر، مثل من قتل قتيلا فله سلبه، هل هو حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ إن كان حكم تشريعي، كان حكم تشريعيا فهو شرع إلى الأبد. أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة ويستمر إلى قيام الساعة، لأنه شرع تشريع. وإذا كان حكم قضائيا فإنه يكون إيش؟ على حسب القضية، قد يختلف حكم القاضي حسب اجتهاده ما بين قضية أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، قد يحكم بين الخصوم، قد يصيب وقد لا يصيب في القضايا المعينة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون ألحن، فلعل بعضهم أن يكون ألحن بحجة بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. يعني قد يحكم بين اثنين بخلاف الواقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إنما يقضي حسب ما يظهر له بين المدعي واليمين على من أنكر. فالحكم القضائي شيء والحكم التشريعي شيء آخر. الحكم التشريعي وحي، الحكم التشريعي وحي، مثل من قتل قتيلا فله سلمه. نقول إنه حكم تشريعي، فإذا يجب على كل أمير سرية أو جيش أن يعطي من قتل كافرا سلبه إلى قيام الساعة. وإن جعلناه حكما قضائيا يعني اجتهادي في ذلك في تلك المعركة، فإنه يكون على حسب اجتهاد الأمير، إن قاله فإنه يلزم يعطي القاتل، وإن لم يقله فلا يلزم يعطي القاتل السلب، بل يكون مع الغنيمة ويقسم كما تقسم الغنيمة. الصواب أنه حكم تشريعي، هذا الأصل، الأصل أن حكم تشريعي، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام كرره في قاله في بدر، ثم كرره في حنين، وفي غزوة مؤتة لما قتل أحد المسلمين أحد الروم كان سلبه كثيرا، لم يعطه خالد بن الوليد رضي الله عنه السلب لأنه كثير استكثره، فأخبر عوف النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا خالد قال ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال يا رسول الله إني استكثرته لأنه كان كثيرا جدا، قال أعطيه سلبه، إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم به مرارا وأنكر على خالد رضي الله عنه لما لم يعطه السلب، ولم ينقل أن خالد رضي الله عنه قال من قتل قتيلا فله سلم. إذن هذا تبين أنه حكم تشريعي. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، هذا حكم تشريعي فيكون لازما إلى قيام الساعة. قال وعنه، هذه الرواية الثانية عن أحمد، لا تحصل فرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، قول ابن عباس رضي الله عنه في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني جعله حكما قضائيا في تلك الحادثة المعينة، لكن الصواب الأول. في حديث عويمر رضي الله عنه أنه قذف امرأته فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر رضي الله عنه: كذبت عليه يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان قدمه في الكعبة. هذا الاستدلال ضعيف، الحديث صحيح لكن الاستدلال به لا صح. صحيح أن عويمر طلقها لكن الطلاق هنا لم يوافق محلا فوجوده كعدمه، ولذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في حديث محمود بن لبيد عند النسائي أن الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل الذي طلق ثلاثا وقام مغضبا وقال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. والحديث فيه خلاف في صحته لكن أقرب أنه لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل الذي طلق ثلاثا وغضب على يلعب بكتاب الله، جعله لعبا بكتاب الله، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان. طيب لماذا لم ينكر على عويمر؟ ها؟ لأن وجود الطلاق كعدمه، لأن بانت منه أصلا بمجرد اللعان، فالطلاق لغو لم يوافق محلا. مثل واحد طلق أجنبية فكلامه باطل لغو لا يترتب على شيء. لكن عويمر معذور لأنه ما يعرف، لم يعرف الحكم، فظن أنها في ذمته بعد اللعان فطلقها، فهو معذور. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه لأن اللعان لم يوافق محلا. الثالث التحريم المؤبد، لقول سالم بن سعد رضي الله عنه: مضت السنة. معروف الصحابي إذا قال السنة فالمربية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا. رواه الجوزجاني، قال في الحاشية صحيح، أخرجه أبو داود والبيهقي. وقال عمر رضي الله عنه: متلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. رواه سعيد وعن علي وابن مسعود نحوه. إذن تحريم مؤبد ليس معناه محرما له، لا، لأن تحريم المؤبد يكون تكون المرأة محرما له، لكن هذا تحريم خاص، المرأة أجنبية وليست محرما ولكنها لا تحل له بحال، لا بعد زوج ولا بعقد جديد، تكون محرمة تحريما مؤبدا. والمحرمات على التعبيد كلهن محارم إلا نوعين، ما هما؟ هذه واحدة، والثانية من هي؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، محرمات تحريما مؤبدا على المؤمنين ولسنا محارم، يعني يحتجبنا، وإذا سألتموهن متاعا فسألونا وراء حجاب، وأن محرمات تحريما مؤبدا. أما تحريما كزوجة الأب يعني من مصاهرة أو من النسب محارم كما تقدم معنا في باب المحرمات. نقف على القول الرابع: انتفاع الولد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله